هذا هو الدرس 37 بعد 100 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 44 بعد 100 وتنتهي بنهاية الآية 53 بعد 100 من سورة الأعراف. وأول آيات درس اليوم هي آخر آيات درس الأسبوع الماضي، حيث قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. هذه الآيات أو أول هذه الآيات موسى عليه السلام يريد مزيدا من اليقين، يريد مزيدا من العلم. موسى كلمه ربه ومع ذلك يطمع ويطمح في المزيد من المعرفة، يريد أن يرى الله سبحانه وتعالى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه، يريد أكثر وأكثر. وهذه طبيعة الإنسان، إن الإنسان دائما يريد أن يبحث عن المعرفة ويريد أن يتزود من هذه المعرفة، يبحث ويبحث ويظل يبحث دائما. موسى عليه السلام كلمه ربه وهذا علم لم يصله البشر، كما قال الله له: إني اصطفيتك على الناس جميع الناس برسالاتي وبكلامي. ولكن موسى عليه السلام طموح، يريد معرفة أكثر ويريد علما أكثر. وكذلك رسل الله، إبراهيم عليه السلام يقول لربه: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. إبراهيم عليه السلام أيضا يبحث عن مزيد من المعرفة، والبحث عن المعرفة والبحث عن المزيد منها أمر مشروع وأمر مطلوب لكل إنسان، مطلوب من كل إنسان أن يكون عالما، ومطلوب من كل إنسان أن يكون فاهما، ومطلوب من الإنسان أن لا يقنع بما أوتي من العلم، بل دائما يقول: رب زدني علما. البحث عن الحقيقة أمر طبيعي في الإنسان وهو مطلوب ومشروع، والبحث عن اليقين أمر طبيعي في الإنسان وهو مطلوب ومشروع. الذي يريده القرآن شيء واحد، أن يكون البحث بإخلاص وبرغبة حقيقية في الوصول إلى الحق. أما أن يكون البحث لمجرد المتعة ولمجرد تشويه الحقائق ولمجرد تضليل الناس، فإن هذه ليست معرفة وليست علما وليست ثقافة وليست حقيقة وليست بحثا عن الحقيقة. كثير من الناس يبحثون عن الله سبحانه وتعالى، يقولون: نريد أن نرى الله. بل ألفوا كتبا بهذا الاسم، فمنهم من ألف كتابا سماه أرني الله، ومنهم من ألف كتابا أو عدة كتب سماها أين الله. لو أن هؤلاء مخلصين لعرفوا، ولكنهم ليسوا مخلصين، وإنما هم مجموعة من الزنادقة ومجموعة من الضالين يتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون. ولهؤلاء قصة طويلة في تاريخ المعرفة الإنسانية وتاريخ ما يسمى بالفلسفة. هؤلاء الذين أخذوا يبحثون عن الله وينقبون عن الله ويريدون أن يروا الله وأن يجمعوا الأدلة على وجود الله أو عدم وجود الله، ثم انتهوا من كل هذا إلى لا شيء، بدأوا من فراغ فانتهوا إلى الفراغ نفسه. لو كانوا مخلصين لعرفوا الله سبحانه وتعالى من أول لحظة، من أول لفظة، من أول خطوة، من أول كلمة. لو أنهم كانوا مخلصين لما بحثوا عن الله سبحانه، وإنما بحثوا عن أنفسهم. لو أنهم أرادوا أن يروا الله سبحانه وتعالى لنظروا إلى الجبل، كما قال الله لموسى عليه السلام: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. ليتنا ننظر إلى الجبل. لو نظرنا إلى الجبل لعرفنا الله، لو نظرنا إلى الجماد الأصل لعرفنا الله، لو نظرنا إلى النبات النامي لعرفنا الله، لو نظرنا إلى الحياة المتحركة على الأرض لعرفنا الله، لو نظرنا إلى الشموس والنيازك والسماوات وما فيها والأرض وما عليها لعرفنا الله، ولكننا غير صادقين مع أنفسنا وغير مخلصين في بحثنا. هؤلاء الذين لم يخلصوا، لم يسدد الله سبحانه وتعالى أقدامهم، وما زالوا يتكلمون. لو قلنا إن عمر الفلسفة المقروءة على الأرض فوق 3,000 أو 4,000 سنة، عمر الفلسفة المقروء، لو أننا درسنا هذه الفلسفة وهي تبحث عن العلة الأولى أو ما يسمونه أحيانا واجب الوجود، لوجدنا أن بحوثهم كلها بحوث جافة لا تصل إلى شيء. وما يقوله ذلك الفيلسوف ينقضه ذلك الفيلسوف، والأدلة التي يستغلها هذا يستغلها ذلك لضد الشيء. أما الله سبحانه وتعالى فهو ليس في حاجة إلى مزيد بحث، وليس في حاجة إلى أن نضيع وقتنا في البحث عنه، لأن عقولنا لم تصل إليه، عقولنا محدودة. لو أن الإنسان آمن بأن عقله محدود لسكت ولا صمت ولا فكر في أشياء صغيرة هي في محدوره. لو أن واحدا منا الآن أخذ ينظر إلى الشمس ويديم النظر إليها، ماذا تفعل الشمس في عينيه؟ إنها قد تصيب عينيه بمرض شديد، بل قد تسحب النور من عينيه أساسا. هذه هي الشمس، فما بالك بالله. لو نظرت عقولنا طويلا إلى الله سبحانه وإلى التفكير فيه، وهي عقول قاصرة خلقها الله سبحانه وتعالى لتعيننا على فهم حياتنا وفهم مستوانا نحن، فإذا فكرنا بعقولنا في الله سبحانه فإن عقولنا تضيع وتمرض وتختل ولا تفيدنا بشيء. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل دك، الجبل أصيب برهبة شديدة حينما تجلى عليه الله سبحانه. كيف كان ذلك التجلي؟ ما قدره؟ أن يقول بعض المفسرين إن تجلي الله على الجبل كان بمقدار ثقب إبرة أو شيء من هذا القبيل، فهذا شيء لا نعلمه ولم نشهده ولم نره. المهم أن ربنا سبحانه تجلى للجبل على نحو الناس، وأن الجبل لم يصف ذلك التجلي. وهنا نقف عند كلمة الجبل لنرى لماذا اختار الله سبحانه وتعالى الجبل. وهل الجبال تحس، وهل الجبال تدرك خشية الله سبحانه وتعالى؟ الجبل شعار للصلابة وشعار للقسوة وشعار للموت وللجمود. إن ربنا يقول: هذه الجبال الصماء البكماء التي لا تعي شيئا لها بالله علاقة. وأن تجلي الله للجبال يجعلها تندك. ولو أن هذه الجبال خوطبت كما خوطبتم بالقرآن لتمزقت الجبال ولتقطعت الجبال. إذن فالجبال تفهم عن الله، وللجبال علاقة بالله. لا تظنوا أن شيئا في هذا الكون ليس له علاقة بالله، كل شيء له علاقة بالله. النجوم لها علاقتها ومعرفتها بالله، والأشجار لها علاقتها ومعرفتها بالله، والجبال لها علاقتها ومعرفتها بالله، أولم يقل الله في القرآن الكريم للجبال عن داود عليه السلام: يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد. يا جبال أوّبي معه، سبحي مع داود. وسبحت الجبال مع داود، الجبال تسبح والنجوم تسبح والأشجار تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والذي تمرد هو الإنسان، الذي تمرد عن ذكر الله هو الإنسان، والذي تمرد عن تسبيح الله هو الإنسان، والذي تمرد عن السجود لله هو الإنسان، والذي تفلسف هو الإنسان، والذي نسي مهمته هو الإنسان، نسي لماذا خلقه الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه حقيقة الحقائق التي جهلها الإنسان وعرفها حتى الحيوان الأعجم، وعرفها حتى الصخر الأقل عرفوها. ولذلك قال الله لإبراهيم: انظر إلى الجبل، انظروا أيها الناس إلى الجبال، انظروا أيها الناس إلى الأشجار، انظروا أيها الناس إلى البحار والأنهار إن أردتم أن تروا الله. انظروا إليها ستجدونها مسخرة بحكمة، ستجدونها خاضعة لنواميس لا تلي ولا تختلف ولا تضطرب، ستجدون أن كل شيء في هذا الكون مرتبط بربه أتم ارتباط، لا يستطيع أن يتخلى عن هذا الارتباط لحظة، لعلمه أن بقاءه إنما هو مستمد من الله سبحانه. ولو أن ربنا سبحانه وتعالى أراد لأي شيء في هذا الكون أن يفنى لفني. إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، نجوم السماء ما الذي يمسكها؟ لا تقول قانون الجاذبية، فمن وضع قانون الجاذبية؟ نجوم السماء ما الذي يمسكها؟ نجوم السماء من الذي يحفظ عليها محاورها ومداراتها؟ نجوم السماء من الذي يجعلها لا تتقدم ولا تتأخر؟ نجوم السماء من الذي يمنعها عن أن تصطدم أو ترتطم؟ من؟ إنه هو الله سبحانه وتعالى. إذن يده سبحانه وتعالى في كل شيء ومع كل شيء، وعينه سبحانه ساهرة لا تنام ولا ينبغي لها أن تنام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وهنا يتحدث الله مع موسى، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وهل هناك علم أعلى أو أجل من كلام الله ومن علم الله؟ أيها الناس، ليس على الأرض أثر من الخير إلا في كلام الله. وإذا كانت البشرية قد ورثت في تاريخها كله بعض التقاليد الطيبة أو بعض العادات الخيرة أو ركز في فطرتها بعض السلوك الطيب، فاعلموا أن هذا أثر من كلام الله. من أراد العلم كله فعليه بكلام الله، ومن أراد الجهل كله فليبتعد عن كلام الله. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أعطيتك العلم كله واليقين كله والخير كله، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. وفي هذه الآيات مواقف. أما الموقف الأول فقد بين ربنا سبحانه أن علمه كله في آياته التي أنزلها على موسى، وآيات الله التي أنزلها على موسى هي الألواح. الألواح مقدمة التوراة، كتبها الله لموسى. كيف كتبت الألواح؟ ومن أي شيء هي الألواح؟ هل هي من زمرد أو من حجر؟ ما أصلها؟ ما فصلها؟ لا نعرف، ولا مصلحة لنا على الإطلاق في أن نعرف، ولو كان في الامر مصلحة لعرفنا الله بذلك. اذا تضربوا صرحا عن التخمينات التي ذكرها المفسرون حول معدن هذه الالواح وكيف كتبت هذه الالواح وكيف تلقاها موسى عليه السلام. المهم انها الواح كتبت وان موسى عليه السلام تلقاها، والله سبحانه وتعالى قال له وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، كل شيء في هذه الالواح. قد يسأل سائل ما قدر هذه الالواح؟ قد يكون قدرها اميال في اميال. ابدا، انك لو نظرت الى قوله تعالى كتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء لعرفت ان هذه الالواح حوت بعض ايات الله سبحانه التي انزلها على موسى. اقول لكم ان بعض ايات الله لو اننا نفذنا من كتاب الله سورة واحدة آية واحدة لكان فيها تفصيل لكل شيء، ولكان فيها تعريف لكل شيء، ولكان فيها هداية لكل شيء. لأن آيات الله عبارة عن مقاييس ومعايير تقيس عليها الأشياء، فما وافق الآية فهو حق وما خالفها فهو باطل. وكذلك الألواح التي أنزلت على موسى هي مقاييس ومعايير تقاس بها العقائد وتقاس بها الشرائع وتقاس بها الأخلاق وتعرف منها السنن وتقاس بها العادات، كل ذلك على آيات قليلة مذكورة في الألواح. كتبنا له في الألواح من كل شيء يهم الناس في دينهم ويهم الناس في دنياهم ويهم الناس في آخرتهم. كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وهكذا كل كتب الله تنقسم الى قسمين، مواعظ وزواجر. اما المواعظ فان الله سبحانه وتعالى يعظنا ويعلمنا الا نقع في الجريمه، واما الحدود فهي الزواجر. مثلا جريمه السرقه، ربنا سبحانه وتعالى يعظنا حتى لا نعتدي على اموال الاخرين، هذه موعظه. بعد ذلك يضع الحد وهو قطع يد السارق. المواعظ اولا للوقايه ثم الحدود ثانيا للعلاج. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. خذها بقوة، مطلوب من المؤمن أن يكون مؤمنا بقوة، مطلوب من المسلم أن يكون مسلما بقوة، مطلوب ممن يقرأ القرآن أن يقرأه بقوة، مطلوب ممن يستمع القرآن أن يستمعه بقوة، لا بضعف ولا بخور ولا بتهاون. هذه طبيعة شريعة الله مع خلق الله. فمن لم يأخذ الله، من لم يأخذ كلام الله بقوة فليس من الله فيه. هذا أسلوب الله سبحانه. مطلوب من المسلمين أن يكونوا أقوياء في إسلامهم، وأن لا يساوموا على إسلامهم، وأن لا يراوغوا بإسلامهم، وأن لا يتكاسلوا على حساب الإسلام، وأن لا يعتبروا دينهم مجرد أماني. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين، أمر قومك بهذا، أمرهم أن يأخذوا الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. كذلك فإن الله سبحانه رفع جبل الطور فوق أدمغة الإسرائيليين وبايعهم موسى على الإسلام تحت جبل الطور والجبل فوقهم، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعطينا. وهنا نذكر حقيقة الحقائق التي لا ينبغي أن تغيب عن عقليتنا حكومة أو محكومين. هذه الحقيقة ألا أمان لإسرائيل أبدا، ولا نجد في إسرائيل للحظة واحدة إن زرناهم أو زارونا، هي طبيعتهم لا تتغير. ما فعلوه مع الله يفعلونه مع كل إنسان. جبل الطور وضع فوق رؤوسهم، ماذا كانت النتيجة؟ عاهدهم موسى تحت جبل الطور بكلمة الله، قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا، وإذ نفخنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا
قالوا سمعنا وعصينا. قالوها لله أفلا يقولونها البشر؟ قالوها وجبل الطور فوق رؤوسهم ألا يقولونها وجبل الطور تحت أقدامهم؟ هذه طبيعة الإسرائيليين. ولا بد لكل مسلم يؤمن بالله وبكتابه أن يأخذ العلم من كتاب الله. فإذا أردت أن تعالج قضية من القضايا فارجع إلى كتاب الله، انظر ماذا فيه. تريد أن تتحدث مع الإسرائيليين، فانظر ماذا في كتاب الله، ماذا قال الله وماذا قال رسوله. خذ معلوماتك كلها والنفس كله من كتاب الله، فإنك بذلك تصبح آمنا وتصبح عالما. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الله سبحانه وتعالى يحكم على بني إسرائيل بالإعجاب وبالذل الأبدي إلى يوم القيامة، وأن أي أمة من الأمم تربط مصيرها بهؤلاء فإنها أمة ضائعة، أمة خائبة، أمة ملعونة كما لعنوا. الله بيّن أن اليهود قوم متكبرون عن الحق، ولأنهم متكبرون عن الحق فلن يهديهم الله إليه، وسيصرفهم الله عنه، وقد صرفهم الله عنه. فما عرفنا أن الأمة اليهودية من يوم أن وطئت قدمها الأرض إلى اليوم أنه كان معها حق في يوم ما، أو أنها عرفت الحق فهي ضالة مضلة، وأن أصابع اليهود وراء كل دسائس العالم، ووراء كل الشرور، ووراء كل الحروب، ووراء كل النكبات في العالم. كل الأسلحة صدرها اليهود وصنعها اليهود، كل الأكاذيب والافتراءات السياسية صنعها اليهود، كل الكذب على الناس صنعه اليهود، كل العلوم المزيفة من صناعة اليهود. اليهود هم الذين صنعوا أمريكا، واليهود هم الذين صنعوا روسيا. فإذا أردت أن تتفاهم مع الشيوعيين فاعلم أن أصابع اليهود وراءهم، أصابع اليهود وراء أمريكا. إذن فالمفاوض الأمريكي يتحدث وفي فمه لسان إسرائيلي، وكذلك المفاوض الشيوعي في فمه لسان إسرائيلي. أما أنت فاجعل في فمك لسانا من كتاب الله، واكفر بالجميع وآمن بالله وحده، فوالله لن يخرجنا الله مما نحن فيه إلا بالعودة إليه. لا أمريكا ستنفعنا، ولا روسيا ستنفعنا، ولا إسرائيل ستخضع لنا أو ستركع تحت أقدامنا أبدا. كل هذه أكاذيب نضحك بها على أنفسنا ونضحك بها على الناس. أبدا كل هذه الأكاذيب نضحك بها على أنفسنا ونضحك بها على الناس. الله سبحانه وتعالى يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، فإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بلقاء آياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ لقد قلت لكم كل قصة بني إسرائيل عرضت في القرآن الكريم عرضا تفصيليا، لم تعرض أي قصة في القرآن الكريم كما عرضت هذه تفاصيل دقيقة، تفاصيل عن عقائد الإسرائيليين، تفاصيل عن أخلاق الإسرائيليين، تفاصيل عن سلوك الإسرائيليين مع أنبيائهم، لا مع رؤساء العرب، مع أنبيائهم هم. ماذا فعلوا مع موسى؟ ماذا فعلوا مع عيسى؟ ماذا فعلوا مع يحيى؟ ماذا فعلوا مع زكريا؟ ماذا فعلوا مع هؤلاء جميعا؟ كل ذلك مصحوح ومدروس في القرآن الكريم. فأين تذهبون؟ لماذا لا ترجعون إلى القرآن الكريم وتأخذون المعلومات منه؟ وهي معلومات صادقة وأمينة، ليست هذه المعلومات البشرية المزيفة. معلومات الله أرقى من معلومات وكالات الأنبياء. ما قاله الله أصدق مما يقوله البشر. ليتنا أخذنا علمنا من كتاب الله، ليتنا نقلنا عن الله ما قاله لنا في يهود وفي أمر بني إسرائيل حتى يمكننا أن نتفاهم معهم ونتعامل معهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا،
وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ فوصفنا لنا الحق في أن نتحدث عما جرى في ذلك الأسبوع، فإننا نيادي السيد أنور السادات الذي قرر ذهابه إلى إسرائيل قبولا لدعوة موجهة من الحكومة الإسرائيلية، نطالبه أن يعيد النظر في هذا القرار. كذلك فإننا نطالب مجلس الشعب الذي صفق طويلا لهذه الرغبة أن يعيد النظر في هذا الأمر أيضا، فإن الحكومة بيننا وبين إسرائيل ليست حكومة سياسية فقط، ولكنها كما عبر هو حكومة سيكولوجية أيضا، عمرها آلاف السنين، وهذه الحكومة ترتبت في قلوبنا وعشرات الألوف من القتلى الذين ملأوا كل بيت من بيوتنا ما زالوا يذكرون هذه العداوة. ولذلك فإنني باسمكم جميعا أنادي بسيادته أن يتراجع عن ذلك القرار، وأن يحترم إرادة هذا الشعب، وكذلك مجلس الشعب عليه أن يعيد التفكير في تصريحه أو في موافقته على سفر رئيس الجمهورية إلى السنة في إسرائيل، حيث تكون وراءه الخريطة المكتوب فيها مملكة إلى إسرائيل من الفرات إلى النيل، وقد رسم داخل هذه الخريطة الوجه البحري في مصر داخل خريطة إسرائيل، كذلك رسم فيها منطقة المدينة المنورة وقبر محمد صلى الله عليه وسلم ومسجده ومناطق خيبر ومناطق سدد ومناطق يهود بني قريظة ويهود بني النضير، كانوا حينما يقف يتكلم في سنته أن الخريطة وراءه تشير إلى كل هذا. نحن نرفع بكرامة الأمة العربية ونرفع بالمسلمين أن يقبلوا الجنية في دينهم، وإننا ننتظر ونتمسك بالحق الذي معنا بقوة حتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى عليهم، وحتى ندمر بنيانهم بأيديهم. والله سبحانه وتعالى قال عن اليهود: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حشر ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار.
قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا إنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين.
تحدثت في الأسابيع الماضية عن بني إسرائيل، وسنتحدث في الأسابيع القادمة إن شاء الله عن بني إسرائيل، وكل ذلك كان قضاء وقدرا. فسورة الأعراف هي أطول السور في القرآن الكريم الذي تعرضت لأخلاق الإسرائيليين وفراسة هذه الأخلاق، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعطينا صورة عن نقل هؤلاء وغدرهم. وشاء الله سبحانه وتعالى كذلك أن تكون الأحداث الأخيرة في خلال حديثنا عن بني إسرائيل وشرح الله سبحانه وتعالى لأخلاقهم وما هم عليه، وانطلاقا من هذا فإننا سنكتب إلى السيد رئيس الجمهورية لطالبه بأن يكف أو أن يلغي هذه الزيارة التي ستسعد كثيرا من قلوب المؤمنين ومن قلوب المسلمين وسيسر الله بها قلوب أعداء قضيتنا قضية الإسلام وقضية الأمة العربية التي يريد لإسرائيل أن تقوم في وسط الوطن العربي قومية غريبة ودينا غريبا يدخل المشرق الإسلامي عن المغرب الإسلامي وتقوم إسرائيل بالكسب وبتنسيق الوحدة الإسلامية كذلك فإنها تقوم بدور إبعاد المسلمين عن دينهم والقضاء على اقتصاديات الأمة العربية سنكتب إليه ونقول له ذلك وإنا لنأمل أن يكون ذلك الكلام متقبلا عنده فهو الذي أعلن حرية الكلمة وحرية المناقشة وأن يقول له الناس رأيهم بصراحة وبصوت مسموع سنكتب له ذلك الرأي وبتوسيعنا وسننسله إليه وأملنا فيه كثيرا أن يستجيب لرأي هذه الأمة في هذا الموقف الخير وهو إن شاء الله على ما نعلم به سيستجيب لهذه الرأي. آياتنا الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنون سأصرف عن آياتنا الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنون وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين يقول الله سبحانه وتعالى فيها عن أخلاق بني إسرائيل أنهم دائما يختارون طريق الضلال لا يختارون أبدا طريق الهدى فإذا رأى الطريق الرشاد رفضوه وإذا رأى الطريق الغي اتخذوه سبيلا وصاروا فيه حتى أخره الله سبحانه وتعالى قال إنه سيصرفهم عن آياته لم يجعلهم يلتفتوا إلى هذه الآيات أو يتنبهوا إلى هذه الآيات فأصرف عن آياتنا الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن رأوا كل آية لا يؤمنوا بها وإن رأوا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن رأوا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين كالذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة خلصت أعمالهم هل من خير إلا ما كانوا يعملون وهنا السؤال إذا كنا نقول إن هذا السلام يرجع إلى بني إسرائيل فهل بني إسرائيل كفروا بالآخرة؟ نعم إنهم كفروا بالآخرة فالآخرة في تصورهم صور غريبة قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات النار لا تمسنا إلا أيام معدودات لماذا؟ لأننا أبناء الله وأحباء نحن أبناء الله ونحن أحباء الله كيف لما يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق لما يعذبكم الله سبحانه وتعالى بذنوبكم؟ كلمة العقل فهم الآخرة فهم الخطأ يساوي الكفر بالآخرة ترى فهم الخطأ يساوي الكفر بالآخرة الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة خلقت أعمالهم هل من خير إلا ما كانوا يعملون ثم وضح الله لنا صورة أيضا من صور فرائض لإسرائيل فقال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عزيا جردا له شعار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن قضية العز الذي عبده الإسرائيليون وهو عزيا للأسد من ذهب فالإسرائيليون دائما إلههم الذهب ومعبودهم الذهب في كل زمان وفي كل مكان يسعون وراء الذهب وتلهث أنفسهم بحثا عن الذهب لما جاء موسى عليه السلام للقاء ربه 40 ليلة استعجلوا موسى فجاءهم السامري وقالوا له نريد إلها معبده بعد هذا كله لم يعرف الله فاتخذ لهم من القليل الذي تركوها من الكفة في مصر اتخذ لهم عجلا جددا له خيار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين عبدوه وجاء موسى عليه السلام لما قال له ربه ما عدلك عن كلامك يا موسى قال هب إلهي على أثري وعزلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. إنا فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. فرجع موسى إلى قومه حتى العزم ووجدوا العزم ووجدهم أنه يتراقصون يتراقصون حول العزم يفصلون ويجمعون ويختبئون بذلك العزم الذي اتخذه لهم السامرين. قال ما فتنك يا سامرين؟ قال وكنت بما يرسل به فقدمت قبضة من حجر الرسول لمدتها وكذلك خيلتني نفسي. فاتخذ قوم موسى من بعده من حلمهم عجلا جسدا له الغوار. الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فلما سبق في انفسهم ورأوا انهم قد ضلوا بعد ان علمهم موسى واعلمهم قالوا لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم ان موسى عليه السلام لما رجع الى قومه غضبان حسسا قالت كما خلقتموه من بعد موسى رسوله. لعل انسان في نظر اليهود اعظم من موسى الذي اتهموه بانه ملك مرجين. موسى الذي يقول الله عنه يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين هذا موسى. لا عهد له لا دين لا امانه لا امور. هذا تاريخهم القديم هذا تاريخهم الحديث. الله يقول عنهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. وان من الحجارة لما يتكدر به الانهار وان منها لما يخرج من خشية الله وان منها لما يتكدر ويخرج منه الماء وان منها لما يخرج من خشية الله. كان الله مغافل عما يعملون. بعد كده يقول لي افتسمعون ان يرسلوا لكم بعد كده تسمعوا بيهم بعد كده تنتظروا منهم الكلام. فاذا كان الرسول قد شاهدهم فقد قالوه والرسول عاهدهم وقالوه فتعاملوا به وارادوا قتله عدة مرات. تعاملوا على قتل الرسول عدة مرات عليه الصلاة والسلام. والتجارب التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء الجميع كانت باسلة أن تدور أمام الخير. فلا مجرد تدبيرة قد تشير إلى المسلم أو قد تشير إلى الرجل الذي قرر أن يذهب إلى هناك قد تشير وقد تضره إلى شخصية. إذا تعلمنا أن نصائب الإسلام موسى عليه السلام نبيه ماذا تعلم؟ مؤامرة اتهموه بنفسه اتهموه بأنه هو الذي قتل أخيه هارون. اتهموه وقالوا لا يمكننا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ورفع الثور ونحن نستخدمات نحن رحيم إسرائيل لنا الثور معانا أبدا. الثور رفع فوق الوجوه أن تلقنا الجبل فوقهم كأنه قلة وظنوا أنه يقول بالكفر ما آتيناكم به واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. في الجبل المتنازل سمعنا وعصينا إذا لا أمان لهم ولا حق على الإطلاق. شجر اذهبوا الى اسرائيل وعلينا من اسرائيل ثم قولوا لله ليس الا بعد ذلك. لا اسرائيل لا يمكن ان تعامل الا بالهدى. اسرائيل لن ناخذ حقنا منها الا بالهدى. لا معنى لغير هذا. الله قال افتطمعون ان يؤمنوا لكم مستحيل ان يؤمنوا لكم اي يسلموا لكم. لو ان هناك امرا سهلا لاتبعوه فيما لان الرسول صلى الله عليه وسلم اتبع معهم ما لم يتبعه مع اي امه. كفار مكه ما عملت شيء على الله. لهن من كانوا كعبه لهن من كانوا خبر لهم اخذوه واجع على قدره فيها الدخله فيعني من كفر عليه لكن يعلم ان لقائه يريد فيه مضره اضع القلب من الاذى. كذلك هدى النبي هو الذي اخرج هو يا انتم الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لان الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم لا معافيهم حكمه الا الله. واذا كان قد فرض على هذا الشعب فصار اتخاذه من شعب فقال اتخاذ من يحس الشعب من مجاعه وبعد ان الشعب يقول لا والله عزيز الشعب بعد ذلك هو يقول جعنا وكنت جعلا. نحن مستعدون اما موسى جوعا ولا نبص يدنا لنهبه. خير لنا ان نموت جوعا والله من ان ناكل من فتات ما يعد الاسرائيليين. لن يقبل ابدا ان ناكل فتات هذا الخير. مجاعه اهلا موت اهلا كل مسلم ياخذ به الا ان تكون المله لغير الله على الله. اسرائيل او غير اسرائيل. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي اعجبتم امر ربكم والقى الالواح. طبعا القاء الالواح بعد الناس في كلمته يقول كلام الله في الارض ابدا. فكل القى الالواح لم يضع الالواح. غضبان القى الالواح لم يضع مش كسرها لان موسى يعلم ان في هذه الالواح كلام الله. وبعدين الالواح اتكسرت من شوكه حاصرها ضاعوا بداخل الرزق لا ده كلام كده. المهم القى الالواح بمعنى وضع الالواح. واخذ براس اخيه يجره اليه. قال اطمئن تعبير جميل اطمئن يطمني. ومن الصوره بحب المشاهده الفتره لان ان موسى تكون مشهد الصوره بالقران ده المسير وضايا كله. انت شايف عملت على سابق ايه؟ لما يقولون وكان هناك اضطهاد وقتل للاطفال الله اوحى اليها واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا كنت عليه تعرفوه من يمي ولا تخافوا ولا تحزنوا اما يردوه اليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عزيزا وحزنا. يذكر امه وبالجهاد اللي بحكيش امه وقفت وراه وقعدت تحكم وقالت نفسه تحكيني فبدل بي عن جن من يسعود وحرمنا عليه المواجع من قبله وقفت اركان الامه راح ردعته فرجع من امه. يذكر امه يبنى امه انا وانت لكل واحد يبنى امه الا الان استبعثوني وكادوا يقتلون لي شعرت التوراه اليهود الكذابين وضع زايد اليهود اكذب خلق الله واكثر خلق الله كتبوا في التوراه ان العمل العز منهم هارون اللي دعاهم لآيات العز هارون من القرآن الكريم وهو الصادق المسيطر المهيمن هو الذي صحح هذه الأغاليق والأكاذيب اليهودية. لما قلت أن القوم استدعوني يكادوا يقتلونني فلا تشمت لي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. واستيقظ موسى قال رب اغفرني إننا عملت كده بالرزق لي يا أبي ولأخي لأن بني لأنهم عزوز اليهود كما قال عبد الله بن سلام للرسول لما جاء يسلم قال يا رسول انا اعلم واحد في اليهود انا اعلمهم اسال اليهود عني كده بس خدوني الصوره مجاوره قبل ما يشوفوني فجعلهم من هو عبد الله بن سلام فيكم كان عالمنا وقبرنا الكريم. فخرج عليهم عبد الله وقال اشهد ان محمدا رسول الله قال انك كاذب وكاذب وكاذب. قال الم اقل لك يا رسول الله انه قوم ليس كالسليم فبينتم لأن أن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تخلق في الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفرني ولأبي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم صدر حكم الله على الذين اتخذوا العز الذين على العز يجري ياتيه من بعده الذين أن يصير عن عمله اضربه في قلوبهم العز لذكرهم ثلاثهم استغاثة العز زي الحبر لما يضرب المكان العجل استغربته الغنم اللي هيتنعدت فلا فيه حدث عجل ذهب موجود في جوب اليهود للحال اليهود يعبد الزعب لدون الله. إن الذين اتخذ العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. من أدران هذا؟ اسمعوا ماذا قال الله عن اليهود حتى لا تكرموهم أبدا في أي أسلوب. يقول الله سبحانه إذا كنا مؤمنين حقا بالقرآن ضربت عليهم الذلة أين ما تكون إلا بحبل من الله وحبل من الله جلاء بغضب من الله. ويقول الله سبحانه وتعالى عنهم كلما ألقوا نارا للأرض أجزاها الله ويسعون في الأرض كتابا والله لا يحب المفسدين. وقال الله تعالى إذا كنا مؤمنين بالكلام وإذ تأذن ربك يعني خلق ربنا خلق وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسلمهم سوء العذاب من الله هيبعث ربنا عليهم من يسلمون سوء العذاب. وقال الله سبحانه وتعالى وقطعناهم في الارض امما قطعناهم في الارض امما هم يستحون وجودهم في اسرائيل اليوم ليس وطنا كما نفهم حتى نعترف بوجود هذا الثمين الوليد الثمين اسرائيل ابدا ليس وطنا الا ان يكون وطنا في يوم الايام انما هو نقطة التجمع. والله سبحانه وتعالى اخبرنا عن نقطة التجمع دي. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء والمعراج قال في الآية الثالثة بعد المئة وقال في الآيات الأولى من السورة فإذا جاء وعد الآخرة ليكون وجوهكم يعني المسلمين خلف النبي ليكون وجوهكم وأن يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة المسجد من المسجد في المسجد أيام رأت الدين وفي يد الأيام كنيسة تتعاهر في ظل الرحاب ويعطوا يشوفوا محمد يعطي قلب الكلام لا محمد قلب الكلام لما يظهروا هؤلاء الرجال عليهم اذا جاءوا عبد الاخره يزوروا بها تنزل يدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليكبروا ما على الكبير عسى ربكم ان يرحمكم من غير تحبه هذه الوقت الاخره في الحد عند الله انت الرسول قال الرسول قال من غير تحبه تقاتلون اليهود لا والله مهما حاولتم سنقاتل الله عين كما تستحيل الحرب مستمره والله مستمره ولم تكفر لحظه. انا اخلف لانني اؤمن بمحمد رسول الله. الرسول قال لي بالحرف الواحد تقاتلون اليهود وبالنسبه للرسول تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى ان اليهود لو استدر وراء حجر لنطق الحجر وقال يا مسلم هذا يهودي وراء تقتل جيد الهند جيد على ايه دين المعركه المهم جيد الهند لا مسلم على الهند منت يعني تكلم جيد لا تتكلم انما المفسرين الفراحه اما نفس حال او نفس مقال انهم ينطقوا الاولى او الحجر من الهم لا يغطيه ولا يغطيه من المسلمين حجر ولا حجر ولا حجر يظهرون هل السبيل يرمي هذا الامر مثل ما اعتمد عليه من ايام القيامه لم يكن فيها العذاب معركه مستمره في الايه اللي ذهبت للسوره بس اسرائيل او بني اسرائيل او بنت مصر يقول الله سبحانه وتعالى وكل ما من بعده يعني بعد موسى لبني اسرائيل اسكن الارض غوروا في الارض الله ينفع بالغور تغاروا في الارض قطعناهم في الارض امما جنن الصالحين من دون ذلك اسكن الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لبيكا حملوا واحد الدرجه الثانيه هنجمعكم من الارض اذا اسرائيل مش يا ناس طريق التجمع والمسجد الاقصى لازم يتاخد يخطوه مين يا رب العالمين اذا جاءت الاخره يسوع جاءهم ولا يدخلوا المسجد فلا دخلوها الا مره يبقى المسجد معنوي معاهد يقول لك انت ما دخلوها مره فاذا جاءوا عند الاخره جئنا بكم لبيكا معناه ان العزلة على الطين على خمسه على ان يكفوا مجرم الارض بكل مكان يتجمعون وتجمع مجرم الارض باسرائيل ويجد اسرائيل استشعبا انما هو جن وانما هي مخابرات وانما هي مناطق تدسس وهنا السرطانية قرايه سرطانية تعمل للقضاء على الاسلام والعرضة مهما حاولنا اذا جاء وعد الاخرة كنا بكم لكيكا ده معناه ان تكون الشركة واحدة وقاسمة وقابلة ان شاء الله رب اغفر لي واغفر واغفرنا برحمتك وانت ارحم الراحمين ثم يرسل ذكر الله فيقول ان الذين اتخذوا العزلة خيالهم غضب من ربهم لذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجح المفترين غضب وذلة في الحياة الدنيا لم يقل في الآخرة لأن منه المزاج إنما الذل مكتوب على بني إسرائيل في الدنيا حزينة كل يوم ضربوهم ففي كل ما احترموهم أبدا بل هتلر يرجع تاني بل أطفال هتلر كان أنت مليون حرقهم هتلر لا يمكن تتخلص عليهم كل هتلر لكن تقول يا رأي لم يتخلص تسمع عليهم في خمس خمس ملايين حرائم يسرى في الأطفال الحرام الصليبية ذبح الشام وحرق الشام ملايين لا تكفى دول في كل مكان أهل الهمة في اللغة أبدا لا يسرى ولا رقيبة ولا يسرى لك صعب الأمريكا إلا أنا أمريكا إلا كل أمريكا سبنا من الحريق كل من يحاربون اللي حاربون مين؟ من بلادنا من ثالث أرضنا من ثالث حماية أرضنا وديننا وصناعتنا وتجارتنا وأسواقنا لماذا يعتدون علينا؟ لم يعتدون على أحد ان الذين اتخذوا العلم فينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكما حدث لليهود يحدث لكل مفتر كذاب مبتدع ضال يدخل في دين الله لا ريب فيه وكذلك نجد المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم حقيقه من المفترين